المحاضرة الأولى بعنوان الصيام معجزة علمية متجددة. المحاضرة كلها جديدة وكل كلمة فيها بمرجع، والحمد لله المراجع كلها مراجع أجنبية، ما فيش فيها مرجع عربي وحيد، بس عشان المصداقية يعني. وأنا حقيقة بعد ما خلصت المحاضرة كنت قاعد مع الدكتور مصطفى عبد المنعم، ففوجئت في بحث منشور أول امبارح فقط على موقع، الأطباء يعرفوا الموقع ده كويس جدا، اسمه ميديسكيب، بيكلم على معجزة كبيرة جدا في الصيام. ما لحقتش طبعا أحطها في المحاضرة، ما لحقتش أضيفها على المحاضرة، لأن طبعا الوقت كنت كتبت المحاضرة فعلا، لكن في آخر المحاضرة إن شاء الله سأشير إلى هذا البحث الرائع اللي بيجعلنا نفتخر أننا ننتمي إلى هذا الدين. طبعا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سنة الله في خلقه وفي مخلوقاته أيضا. بس هنعرف كده مقدمة إيه اللي بيحصل أثناء الطعام وأثناء الصيام من الناحية الفسيولوجية. أثناء الطعام لما بناكل بيحصل زيادة في إفراز الإنسولين، وده بيساعد على دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم لإنتاج الطاقة. يبقى ده أول حاجة بس نعرفه، الجلوكوز الزائد على حاجة الجسم بيتخزن في الكبد على هيئة جلايكوجين. ودايما أنا كنت أقول لطلبة الطب الجلايكوجين ده هو أحسن بنزين يدي طاقة، ده البنزين 98 أو 100% كمان، يعني مش 90 ولا 92 ولا 80، لا ده نوع جيد جدا من الطاقة بيخزن في الكبد. هذا المخزون بيكفي من 6 إلى 24 ساعة بعد الطعام، بيكفي من 6 إلى 24 ساعة بعد الطعام. بعد 24 ساعة من الصيام والامتناع عن الطعام تماما يبدأ الكبد في تصنيع جلوكوز من الأحماض الأمينية، يبدأ بقى يجد سكة أخرى، لأن المخزون الاستراتيجي اللي هو الجلايكوجين ده اللي هو البنزين 100% ده بيبدأ ينتهي، فيبدأ الجسم يجلب الطاقة من مصادر أخرى غير الجلايكوجين المخزن. بعد 3 أيام من التجويع اللي احنا بنسميه الصيام الطويل أو بالإنجليزي بنسميه starvation، يحصل نقص في الإنسولين ويبدأ انكسر الجسم، يكسر الخلايا الدهنية. فلما تكسر الخلايا الدهنية يبدأ يطلع عندي أحماض كيتونية، الأحماض الكيتونية دي بتمثل أيضا مصدر للطاقة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتولى الإنسان في كل أحواله. بعد 4 أيام من الصيام تقريبا 75% من الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان تأتي من هذه الأحماض الكيتونية. يعني قعدنا صايمين ما بناكلش خالص لمدة 4 أيام، خلاص يبقى المخزون الأول خلص اللي هو الجلايكوجين، المخزون الثاني اللي هو الأحماض الأمينية خلصت، ونبدأ نستنفذ المخزون الثالث اللي هو المواد الدهنية. وممكن نقعد بدون أكل نستخدم المواد الدهنية دي إلى ما يزيد على شهر، ممكن أكتر من شهر نظل نستخدم هذه المواد الدهنية في إنتاج الطاقة. من حكم ربنا سبحانه وتعالى أن بعد أكثر من 5 أيام من الصيام، بعد ما بنصوم بفترة يبدأ يحصل زيادة في هرمون النمو. ليه؟ عشان الجسم ما يكسرش خلاياه. يبدأ عملية بناء برغم أنه ما بيأكلش، لكن اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أنه يطلع لنا هرمون يساعد على البناء. طب تعالوا نشوف فوائد الصيام الطبية كما هي في المراجع الطبية وفي أكبر المجلات الطبية. أول حاجة، وجدوا أن الصيام بيؤدي إلى خفض معدل الإنسولين وتحسن مفعول الإنسولين على الأنسجة. ثبت في الأبحاث الحديثة حاليا أن أول مرض السكر، أول ما يبدأ مرض السكر يبدأ الجسم يقاوم مفعول الإنسولين. احنا قلنا الإنسولين بيدخل الجلوكوز للخلايا عشان ينتج الطاقة. في هذه الحالة نجد أن الإنسولين يروح يشتغل على الخلايا عشان يدخل الجلوكوز ما يشتغلش كويس. أنا بمثلها بإيه؟ بالقفل والمفتاح. المفتاح تلم شوية ما بيفتحش القفل إلا بصعوبة. كذلك الإنسولين يبدأ أول خلل في مرض السكر، يبدأ يحصل عندي أول خلل إن الإنسولين ما يشتغلش كويس. المفتاح ما يفتحش القفل بتاع الخلايا عشان يدخل الجلوكوز لإنتاج الطاقة. دي أول خلل بيحصل. لما يزيد الإنسولين يبدأ يعمل أعراض كبيرة جدا في الجسم، منها ارتفاع ضغط الدم، منها حدوث تصلب في الشرايين. يبقى إذن زيادة الإنسولين المنتج من خلايا البنكرياس عن الحد الطبيعي له أضرار كثيرة. فالصيام بيؤدي إلى خفض معدل الإنسولين وتحسن المفعول، بيجلي المفتاح، يخلي المفتاح يفتح القفل كويس. والمراجع مكتوبة كما يؤدي الصيام المتقطع، ونحط تحت المتقطع دي 20 خط، لأن الصيام الطويل اللي هو التجويع أو الإضراب عن الطعام ضار بالجسم، لكن الصيام المتقطع إن احنا نصوم جزء من اليوم ونفطر جزء، أو نصوم يوم ونفطر يوم. هذا الصيام المتقطع بيؤدي إلى تحسن مفعول الإنسولين. هذا أول فايدة من فوائد الإنسولين الكبيرة جدا، من فوائد الصيام. الحاجة الثانية زي ما قلنا إن الصيام بيساعد على زيادة هرمون النمو، فيحافظ على كتلة العضلات أثناء الصيام. ما بنفقدش عضلات أثناء الصيام، بل بالعكس بتتحسن مفعول العضلات. الصيام وسيلة فعالة لزيادة هرمون النمو. صيام أكثر من 5 أيام متتابعة أدى إلى تضاعف هرمون النمو، وده كلام جميل جدا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نشوف بقى ماذا قالت المراجع الطبية الحديثة عن الصيام. يوم بعد يوم، صيام 48 ساعة أدى إلى زيادة 3.6% في معدل التمثيل الغذائي. واحد يقول لي الرقم ده قليل أو لا، لما تعرف أن الرقم ده في اللي درس طب يعرفوا أن الرقم ده عالي جدا، أن يحصل تحسن في معدل حرق المواد الغذائية. كلنا بنشتكي اللي هم وزنهم زيادة، يشتكوا دايما ان الحرق عندهم بيبقى ضعيف شوية. احد الوسائل لزيادة حرق الطعام هي الصيام، وصيام 4 أيام يؤدي كذلك الى زيادة فقدان الطاقة اثناء الراحة بمعدل 14%. كل ما تصوم فترة اطول كل ما بيحصل زيادة في فقدان الطاقة. بيحصل زيادة في معدل الأدرينالين مع الصيام، وده بيؤدي إلى حرق الدهون. واحد يقول لي طب حرق الدهون ده هيفيدني بإيه؟ طبعا هيخسس. نمرة 2 بيدي لي مصدر قوي جدا للطاقة. أقوى مصدر للطاقة هو حرق الدهون، وده اكتشفوها حديثا حتى سموها سوبر فيول. ده يعني الوقود العملاق، بيسموه كده الوقود العملاق. احنا كنا دايما نخاف قوي من حدوث اجسام كيتونية في الجسم لأنها تؤدي إلى هدم الجسم. لكن الزيادة الطفيفة في الأجسام الكتونية ثبت الآن بالأبحاث الطبية المتواترة، ثبت أنها مصدر قوي جدا للطاقة على ألا تزيد عن المعدلات المقبولة. هرمون النمو طبعا زي ما أنا قلت الصيام بيؤدي إلى زيادة هرمون النمو، وده بيلعب دور كبير أثناء الصيام، يساعد على نمو العضلات والكتلة العظمية، كما أنه يساعد على النمو والبلوغ في الأطفال الصغار. الصيام يؤدي إلى زيادة مضطردة في هرمون النمو بالنسبة للرجال والنساء. احنا طبعا واحد يقول لي طيب ما احنا عندنا هرمونات حقن اسمها هرمون النمو، احنا ممكن نديها للاطفال اللي هم قصيرين، دي من ضمن ادوية العلاج اللي بتساعد على ان الطفل يطول وينمو نموا طبيعيا. لكن الحقيقة لما جربنا ندي الحقن دي لكبار السن اللي عندهم نقص في هرمون النمو عشان ننمي العضلات فيهم وننمي العظام، وجدنا أنها أدت إلى زيادة معدلات سرطان البروستاتا وتضخم عضلة القلب. وعشان كده قلنا أن الوسيلة الطبيعية الفعالة لزيادة هرمون النمو هي الصيام، والمرجع موجود هوت، وهذا المرجع 2018 في شهر 6/2018. أثناء الصيام يحدث ارتفاع ذو دلالة إحصائية في هرمون النمو صباحاً وزيادة منتظمة أثناء اليوم، والمرجع أيضا موجود. إذن الصيام يؤدي إلى زيادة هرمون النمو. الإنسولين اللي بيطلع من الخلايا بتاع البنكرياس لو زيادة عن حده الطبيعي وظلت الزيادة دي مستمرة في الجسم، ده بيؤدي إلى السمنة. وكل الناس اللي وزنهم زايد هنلاقي نسبة الإنسولين فيهم زيادة. الوسيلة الفعالة باعتراف كل المراجع الطبية في إن الصيام إن إحنا نقلل الإنسولين ونقلل الضرر الناتج عن زيادة معدل إفراز الإنسولين هي الصيام. والكلام ده مكتوبه، يحدث زيادة في معدل حرق الدهون في فترة الصيام بمعدل 373%، ويحدث نقص في الجلوكوز بمعدل 90 ميلي جرام، وزيادة في المواد الكيتونية بمعدل 3527% اللي هم بيسموه السوبر فيول أو الطاقة العملاقة زي ما أنا قلت، وهذه طاقة هائلة للمخ وأعضاء الجسم المختلفة. يبقى إذن الصيام بيديني طاقة لأعضاء الجسم، وليس على ما يعتقد الكثير ان الصيام بيعمل لي هبوط وبيعمل لي خمول وبيعمل لي كسل اطلاقا. الصيام افضل وسيله لتجديد خلايا الجسم. ودي معتقدات خاطئه عن الصيام اثبت العلم انها ليست موجوده. اول حاجه الصيام يؤدي الى تناقص كتله العضلات، لا، ثبت أن الصيام يؤدي إلى زيادة هرمون النمو والذي يلعب دورا أساسيا في بناء العضلات. المخ يحتاج فقط للجلوكوز كمصدر للطاقة لاستمرار العمليات الحيوية داخل المخ. اتعلمنا واحنا طلبة إن المخ ده نزيه، ما ياخدش أغلى الجلوكوز فقط. الطاقة اللي أعلى مصادر الطاقة، لكن ثبت بالأبحاث الحديثة أنه ممكن يستفيد من المواد الكيتونية اللي بتحدث أثناء الصيام نتيجة تكسير الدهون. والمواد الكيتونية دي خاصية مخ الإنسان فقط هو اللي بيستغلها، بينما لا توجد في المملكة الحيوانية، لا، الإنسان فقط هو اللي بيستخدم الأجسام الكيتونية. إذن في حالة غياب الجلوكوز المخ يستطيع أنه يستخدم الأجسام الكيتونية. فالناس اللي بتعتقد أن الصيام بيقلل الذاكرة بيقلل التركيز بيقلل التفكير هم على خطأ بين، لا، بل على العكس، قد يؤدي إلى تحسن مستوى الذاكرة زي ما هنشوف في أبحاث أخرى. ثبت من الدراسة أن صيام يوم بعد يوم لمدة 70 يوما يوم بعد يوم لمدة 70 يوما أدى إلى نقص 6% في الوزن ونقص في الكتلة الدهنية بمعدل 11.6. يبقى النقص كله جه في الكتلة الدهنية، ما جاش في العضلات وما جاش في العظام، ولم يحدث تغير في كتلة العضلات والعظام في تلك المدة. وأظهرت تلك الدراسات أيضا انخفاض ملحوظ في الدهون الضارة اللي هي الدهون منخفضة الكثافة. الصيام يؤدي إلى تناقص الطاقة، ده اعتقاد خاطئ، ويؤدي إلى تناقص المعادن والفيتامينات في جسم الإنسان. لا، الأبحاث الحديثة قالت صيام يوم بعد يوم لمدة 22 يوم، لمدة 33 يوم، لم يحدث نقصا في معدلات الطاقة بالجسم، وأدى إلى زيادة أكسدة الدهون 58% ونقص في أكسدة الجلوكوز 53%. وهذا يعني تحول الجسم لإنتاج طاقة من حرق الدهون، وهي طاقة فعالة قوية اللي احنا بنسميها السوبر فيول. طب الصيام والساعة البيولوجية، جميع الكائنات ربنا خلق فيها ساعة بيولوجية، أنام بالليل واصحى بالنهار، الهرمونات كمان لها ساعة بيولوجية، في وقت تزيد وفي وقت تنقص من نفس اليوم، بل تكاد كل وظائف الجسم أن يكون لها ساعة بيولوجية. والعلم بيثبت دلوقتي أن دراسات كثيرة على الحيوانات والإنسان أثبتت أن الصيام المتقطع، ده مش كلام أنا، ده كلام المرجع، هوري لكم المرجع دلوقتي، مثل صيام 16 ساعة يوميا، ده زي ما احنا بنصوم فين؟ في شهر رمضان. صيام 16 ساعة يوميا يحسن مفعول كثير من الأدوية، ويؤدي إلى تحسن ملحوظ في العديد من الأمراض. ده مش أنا اللي كاتب الكلام ده ولا أي حد مسلم، أدى المرجع هوت، عشان اللي عاوز يرجع لهذا المرجع، كاتب Emergency Finding from Studies of Animals Model and Human، الدراسات على حيوانات التجارب وعلى الإنسان أثبتت أن صيام 16 ساعة يؤدي إلى الوقاية من كثير من الأمراض. والمرجع موجود هوت، وده 2014 ومنشور في أعلى مجلات النيوتريشن أو مجلات التغذية على مستوى العالم. في نفس المقالة قالوا هذا التحسن يعزى إلى تغير في نمط إنتاج الطاقة، بحيث يستخدم الجسم الدهون في ذلك، مما يؤدي إلى تحسن دورة حياة خلايا الجسم وإعادة تدوير الأجزاء التالفة بالخلايا مع الصيام. شوفوا نعمة الصيام كبيرة إزاي. النمط الإيقاعي لوظائف الجسم، زي ما أنا قلت، كل الكائنات الحية اللي ربنا خلقها لها ساعة بيولوجية. الساعة دي موجودة في المخ في منطقة اسمها تحت المهاد، اللي هي الهايبوثالاموس، عشان لو معانا أطباء حاضرين. في دراسة منشورة في 2013 ثبت أن تناول، وبقى المرجع ده عاوزين نحط تحته 20 خط. في دراسة منشورة في 2013 ثبت أن تناول وجبتين، خاصة وجبة الإفطار، حيث يساعد ذلك على تحسن مفعول الإنسولين وتحسن التمثيل الغذائي للدهون والسكريات، وهذا النمط يؤدي إلى نقص معدل انتشار السكري من النوع الثاني. أحسن وسيلة للوقاية من السكر الصيام، خاصة صيام يوم وإفطار يوم. في مرجع آخر ثبت أن الصيام، ودي حاجة احنا بنلاحظها في رمضان، أول يوم وتاني يوم في رمضان تلاقيك جعان قوي وعاوز تاكل بأي شكل، بعد كده ما بيمر 3 أو 4 أيام بتبقى خدت على الصيام، لدرجة إن لما بيبدأ العيد بتبقى عاوز تصوم ما انتش عاوز تاكل. إيه اللي بيحصل ده؟ ثبت أن الصيام لمدة يوم أو يومين يؤدي إلى ارتفاع معدل هرمون الجوع. في الأول هرمون الجوع يزيد، اللي هو بيسموه الجارلين هانجر هرمون، الهرمون ده يزيد ثم يبدأ في الانخفاض بعد ذلك، مما يقلل الإحساس بالجوع مع الصيام الطويل. كلمة كصيام رمضان دي من عندنا، لكن المرجع كاتب fasting and mask a strong inverse association between fasting and ghrelin in serum. يعني الصيام بيقلل هرمون الجوع مع طول فترة الصيام. إذا صيام يوم أو اثنين وراء بعض هو ده اللي ممكن الواحد يحس بالجوع، لكن بعد كده بيبدأ يحس فعلا أنه متعود وأن اليوم بيعدي، حتى لو كان اليوم طويل، حتى لو كان في الصيف بنجد أن الفترة بتعدي دون الإحساس بالألم، ودي من حكم ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. الصيام الطويل، التجويع وإعادة التغذية. الناس اللي بيعملوا بقى طلعت مدارس كده قالت نصوم عن الأكل خالص، بس نشرب، بس شرب فقط، نشرب وبس، وما ناكلش، وده أحسن وسيلة للوقاية من الأمراض. ثبت أن هذا الكلام خطأ تماما، لأن الصيام الطويل بدون تناول طعام، يعني يصوم أيام كاملة على الماء فقط وعلى السوائل فقط، هذا الصيام يؤدي إلى نقص في معادن الجسم مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وإعادة الطعام بعد ذلك قعد فترة طويلة ما يأكلش وفجأة هياكل، بيحصل عندي مضاعفات خطيرة مثل هبوط القلب الاحتقاني وتورم القدمين والجسم. في مقالة منشورة في 2014 في مجلة محترمة جداً، كل اللي بيشتغلوا في العلوم والطب يعرفوا مجلة السيل ميتابوليزم، دي مجلة قيمة جدا. المجلة دي نشرت في 2014 مقالة قالت ثبت أن الصيام وسيلة فعالة للوقاية من السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والربو الشعبي والروماتويد المفصلي، كما يؤدي إلى تأخر في تدهور وظائف المخ مع تقدم العمر. مش عاوز اغير المرجع ده، مرجع جميل جدا ومجلة لها يعني قيمة كبيرة جدا في المجلات العلمية. في دراسة منشورة في 2008 أثبت الباحثون أن الصيام لمدة يومين لم يؤدي إلى تدهور في كفاءة المخ وأدائه لوظائفه الحيوية، وأدى الصيام المتقطع إلى تحسن ودايما لما أقول كلمة صيام متقطع بنقصد بها بصوم جزء من اليوم وبفطر، أو أصوم يوم وأفطر يوم، هو ده التعريف الموجود في كتب الطب للصيام المتقطع. فصيام شهر رمضان ده اسمه intermittent fasting، اسمه صيام متقطع. وأدى الصيام المتقطع إلى تحسن ذي دلالة إحصائية في فئران التجارب على مهارات التعلم، عشان الناس اللي بيتحججوا يقولوا أنا أنام لغاية مثلا العصر والمغرب لأن في رمضان ما بعرفش أفكر وببقى متعصب، كلام ده كله كلام خطأ تماما، لأن ما ثبت في فئران التجارب أن الصيام بيؤدي إلى تحسن مهارات التعلم والتصرف والحركات العضلية. كان يجيبوا فئران كده ويعملوا لهم متاهة ويحطوا فيها حتة جبنة في آخر المتاهة ويسيبوه لغاية ما يوصل لحتة الجبنة دي، ويعدوا عدد الدقائق اللي خدها قد إيه، وبعدين يصوموهم ويعيدوا التجربة تاني، وجدوا في هذه التجربة إن الصيام بيؤدي إلى التحسن، بدل ما كان بيوصل في 5 دقائق و7 دقائق بدأ يوصل في 2 و3 دقائق. وهذا المرجع هو موجود في 2012 في الإنسان. طب الكلام ده في حيوانات التجارب، طب في الإنسان؟ في الإنسان أثبتت دراسة منشورة في 2009 أن الصيام يؤدي إلى تحسين مستوى الذاكرة في متقدم السن، كلما الإنسان يكبر بيحتاج للصيام أكتر، وده برضو أو caloric restriction improves memory in elder human، عاوز تحافظ على الذاكرة عليك بالصيام. الصيام ومرض الخرف أو الألزهايمر. المرض الألزهايمر اللي بيحصل فيه إن فيه بروتينات ضارة بتتجمع في خلايا المخ تقوم تمنع الوصلات الكهربائية، يقل الذاكرة ويقل المقدرة على التصرف والكلام ده. وجدوا أن الصيام بيزود بروتين معين، البروتين ده بيؤدي إلى تناقص واضح في مستوى البروتينات الضارة، مع العمر بتتكون بروتينات ضارة داخل المخ، الصيام بيعمل بروتين بيمسح بيكنس هذه البروتينات الضارة والكلام ده مش كلام أنا، الكلام ده كلام موجود في مجلة النيورولوجي الأنالز أوف نيورولوجي، ودي مجلة مشهورة جدا أيضا. ثبت أن الصيام بيحسن مستوى الذاكرة عن طريق نقص البروتينات الضارة. طب الصيام بقى والدهون في جسم الإنسان، الكوليسترول ثبت أن الصيام بيؤدي إلى نقص في الكوليسترول، والناس عندها اعتقاد كده أن الكوليسترول ده ما بيجيش إلا ما ناكل مواد دهنية. أقول لك لا، العلم دلوقتي بيقول 80% من الكوليسترول اللي بيجي في جسم الإنسان بيبقى أساسه أصلاً جاي منين؟ أساسه جاي من الكبد. فاللي بيحسن مفعول الكبد وبيحسن خلايا الكبد هو الصيام، وبالتالي الصيام بيعمل نقص واضح في معدل الكوليسترول في الدم أكتر من إن أنا أبطل المواد الدهنية. أبطل المواد الدهنية ممكن يقلل الكوليسترول، لكن أنا عندي في مواد دهنية مفيدة زي زيت الزيتون، ده من الحاجات المفيدة وعليه أبحاث كتيرة جدا إن هو بيحسن حتى مستوى الكوليسترول وبيحسن مستوى الكوليسترول النافع اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وتشير هذه الدراسة إلى أن صيام يوم واحد يعتبر طريقة فعالة لإنقاص الكوليسترول في الدم. الكوليسترول عالي الكثافة والصيام اللي هو الكوليسترول المفيد بقى، ده كوليسترول بيمسح المواد الدهنية التي تترسب في الدهون، بيسموه الكناس، شغال منظف، ينظف الشرايين، ده كوليسترول مفيد قوي اللي هو بيسموه عالي الكثافة. والعالم الآن كل الأبحاث بتسعى إلى أن هم يزودوا هذا الكوليسترول، كل الأبحاث دلوقتي، لأنه بيقلل الإصابة بالشرايين التاجية وجلطات المخ، له فايدة كبيرة جدا. ثبت أن أعلى وسيلة لزيادة هذا الكوليسترول المفيد هي الصيام والتمارين الرياضية، مش الصيام والكسل، لا، الصيام مع الحركة. الدهون الثلاثية اللي هي الدهون الضارة أيضا، الصيام لوحده بيؤدي إلى نقص حوالي 30% في معدل الدهون الثلاثية، وكذلك حوالي 25% في الكوليسترول الضار أو منخفض الكثافة. آخر حاجة في المحاضرة الحقيقة، وده جزء مهم جدا وده جزء حديث خالص، هو إيه قصة الالتهام الذاتي للخلايا. في عندنا عالم ياباني هجيب صورته دلوقتي، في 2016 حصل على جائزة نوبل، حصل على جائزة نوبل في إيه؟ في اكتشاف آلية الالتهام الذاتي. إيه الالتهام الذاتي ده بقى؟ الالتهام الذاتي إن الجسم يبدأ يتخلص من العضيات أو الأعضاء التالفة داخل الخلايا، مش كده وبس، ده هو خد جائزة نوبل على الحتة التانية دي. يعني من زمان بإحنا مكتشفين إن الجسم بيتخلص من الأجزاء التالفة، ربنا عامل آلية عشان يخلص الجسم من الأجزاء التالفة اللي موجودة جوه الخلايا، كل ما حاجة تمرض الجسم يتخلص منها. هو حصل على جائزة نوبل بقى انه قال ان الجسم مش بيتخلص منها وبس، بيعيد تدويرها عشان تكون عضيات جديدة، وهو خد جائزة نوبل في الحتة التانية دي، لان ده كان اكتشاف حديث كبير جدا جدا، وده هيغير. انا بقول اهوت اللي يعيش مننا بعد 10 سنين، هذا الاكتشاف للعالم الياباني هيغير الطب تغيير جذري، وهيبقى عندنا بعد كده صيدليات مش بتبيع أدوية، بتبيع خلايا. احنا داخلين في المرحلة ديت، وهتبدأ المرحلة دي قريبا جدا جدا. نعالج السكر ان احنا نزرع خلايا بنكرياس، نعالج تليف الكبد بان احنا نزرع خلايا للكبد، وهكذا. فالصيدلية الطبية هتختلف بعد هذا الاكتشاف الخطير جدا. طب وده علاقته ايه بالصيام؟ هنشوف، عشان تعرفوا النعمة الكبيرة اللي ربنا أنعمها عليها إنه جعلنا مسلمين. والله لا نعمة توازي هذه النعمة أبدا، وأنا مش جايب الكلام ده من عندي، يعني كل الكلام أو الالتهام الذاتي للخلايا يقوم بالتخلص من البروتينات المتهالكة وعضيات الخلايا التالفة، ليس ذلك فقط بل يقوم بإعادة تدويرها وتحديدها واستخدامها مرة أخرى. وده المرجع 2017 من مقالة اسمها اتوفاجي اند ديزيز، وده الرابط بتاعها على النت عشان اللي عاوز يدخل عليه، الرابط موجود اهوت مكتوب، ودي نوفمبر 2017. في نفس المقالة وجد أن عملية الالتهام الذاتي ترفع منسوب هرمون النمو، مما يساعد على إعادة تدوير العضيات التالفة. شوف ربنا بيحفظك وأنت لا تدري. نقدر نسجد لربنا على هذه النعمة الكبيرة جدا، أن ربنا عمل آلية عشان يجدد خلاياك وانت ما انتش دريان، حتى وانت بتعصاه بيمن عليك بهذه النعمة. إله عظيم والله. حصل العالم الياباني يوشينوري أوهاسيمي على جائزة نوبل في الطب عام 2017 عن أبحاثه في اكتشاف آلية الالتهام الذاتي. هذا العالم قال بقى جملة جميلة جدا، قال إيه العوامل التي تساعد؟ طب الالتهام الذاتي ده حاجة مفيدة قوي، طب إيه الحاجات اللي بتساعد على تصارع الالتهام الذاتي؟ إيه الوسيلة الفعالة؟ هذا العالم قال الصيام وسيلة فعالة في ذلك. أحسن وسيلة هو الصيام المتقطع زي ما المسلمين بيصوموا. هذا المقالة هي عشان اللي عاوز يرجع ليها، دي مقالة أخرى في 2017 برضو، ده الرابط بتاعها موجود، كاتب اتوفاجي اند ايجينج، يعني ان the importance of maintaining clean cells، عشان تحافظ على خلاياك نظيفة لازم تصوم. ده الكلام ده مش كلام انا، الكلام هو كلام، والرابط موجود هو للي عاوزه. في نفس المقالة مكتوب الصيام لفترات قصيرة وأحيانا متقطعة يحدث تأثيرا عميقا في تجدد الخلايا العصبية بزيادة معدلات الالتهام الذاتي. في تجارب على الفئران ثبت أن صيام يوم أو يومين أدى إلى زيادة ذات دلالة إحصائية عالية في معدلات الالتهام الذاتي لخلايا المخ وإعادة تجديدها. صيام 16، وأنا بقى يعني عاوز أحط 20 خط تحت الكلام ده، مش كلام مسلمين ولا حاجة، لا، صيام 16 إلى 20 ساعة، يعني زي صيام إيه؟ زي صيام رمضان. في الأصحاء كذلك يعتبر الصيام، مش جملتي دي والله، دي جملة المقالة، ولذلك يعتبر الصيام وسيلة فعالة لتأخير الشيخوخة عن طريق تحسن أداء الالتهام الذاتي. والمقالة دي في إبريل 2016. هذا Stop the Clock، ده كتاب اسمه Stop the Clock، نوقف الساعة، يعني نقلل مشاكل تقدم السن. الكتاب ده الطبعة الأولى بتاعته ومطلعاه مطبعة أمازون لمؤلفه اسمه مورجان، وفي 2016 الكتاب موجود على النت للي عاوز يجيبه. في محاضرتي بمناسبة جائزة نوبل أشار يوشينيري اللي هو العالم اللي خد جائزة نوبل إلى فوائد عديدة لعملية الالتهام الذاتي موضحة في الشكل التالي. هذا الشكل هو صح مكتوب بالإنجليزي بس أنا هترجمه. قال إن الالتهام الذاتي بيحسن الطاقة، طبعا بيحسن بيأخر الألزهايمر، جزء أهم جدا في مقاومة بتحسن جهاز المناعي، بيساعد على التخلص من البكتيريا الضارة، بيساعد الإخصاب، بيزود معدل الإخصاب. يبقى الناس اللي بتتكلم على إن الصيام يقلل معدل الإخصاب، لا، على العكس، الصيام بيزود معدل الإخصاب. وده صورة بالميكروسكوب الإلكتروني لعملية الالتهام الذاتي للخلايا برضو اللي جايبها يوشينيري في المحاضرة بتاعته، وكاتب كده إن الأجسام دي عبارة عن فجوات جوه الخلايا بتلتهم المواد الضارة وبعدين تبدأ تعيد تصنيعها تاني. سبحان الخالق. في مقالة منشورة برضو في مجلة المحترمة سيل ميتابوليزم كاتبين برضو ان الالتهام الذاتي للخلايا بيزيد بمعدل الصيام complete food restriction between the meals. وانا عاوز احط 20 خط تحت كلمة complete food restriction، ما تاكلش خالص بين الوجبات. يعني ما ينفعش اقول لا انا همتنع عن البروتينات بس والحاجات اللي فيها حياة وهاكل حاجات تانية، لا. المقالة دي بتقول الامتناع التام عن الطعام بين الوجبتين. هو ده اللي بيتعمل فين؟ في الصيام في رمضان. يبقى الوسيلة الفعالة الحقيقية هي صيام رمضان. هذه المقالة مقالة رائعة الجمال، وفي 2017 أو this simple dietary approach activate a cell cleaning system. دي بتمسح، دي بتنظف الخلايا زي ما هو كاتب كده. خلايا إيه بقى؟ الخلايا الدهنية، خلايا المخ، العضلات، بتمنع السمنة وكمان تقلل حدوث السكري. يعني أنا الحقيقة المقالات اللي جاية دي كلها أنا مصورها زي ما هي، ما لحقتش أترجمها، لكن أنا هترجمها في المقالة في دقائق. أنا قربت أخلص خلاص، لأن في ناس بتبص في الساعة. يعني متهيألي أنا طولت عليكم يعني بس ربع ساعة. طيب شورت تيرم دكتور ناظم يعني بيصغر لي بيقول لي خلص بقى عشان هو يقول محاضرته. شورت تيرم فاستنج انديوس بروفاوند نيورال اوتوفاجي. دي بقى الصيحة الجديدة بقى، ان الصيام المتقطع على فترات يومية، مش الصيام الكامل طول اليوم، هذا الصيام يحسن وظائف المخ. ازاي؟ هنشوف. دي صورة العالم الياباني اهو اللي خد جائزة نوبل على هذا الاكتشاف، وادى الآلية اللي بيحصل بيها الالتهام اهو. يبدأ يحدد الاول العضو التالف، اول عملية تحديد العضو التالف. العملية الثانية يبدأ في التهام العضو التالف. العملية التالتة يبدأ في التدوير، زي واحد بياخد زبالة ويدورها يطلع منها ورق، يطلع منها حاجة مفيدة. هذا سبحان الله ما يفعله الجسم مع العضيات التالفة القديمة. المقالة دي عالم الجينات في رمضان، طعام أقل يساوي عمر أطول. المقالة مش باينة يمكن، لكن أنا هقول ملخصة. انا حبيت احطها كصوره كده عشان ما اقولش انا ده، حطيت احطها كصوره. قالوا ان في جينات موجوده، هذه الجينات بتؤدي الى يعني حدوث الالزهايمر والتدهور في خلايا المخ وخلايا الجسم، وان الوسيله الفعاله هي الصيام زي صيام شهر رمضان. المرجع قال كده، اللي هو يصوم مرتين في اليوم، ياكل مرتين في اليوم، وما بينهم يمتنع عن الطعام امتناعا كاملا. اللي بقى دي سهلة، الانجليزي سهل دلوقتي. شوف كاتبين ايه، fasting cleans the brain. الصيام بيعمل ايه؟ بينظف المخ. والله ده مقالة هيك، وجايبين صور ان العيانين اللي عندهم mild cognitive impairment، يعني العيانين اللي عندهم نقص في الذاكرة بسيط، ممكن الصيام يحسنها تماما. ودي صورة المقالة موجودة اهي. شوف بعدها بقى كمان كميل ده في المجلة اسمها الاوتوفاجي، بيشرح in brief our study suggests that كلام consuming two meals a day with complete food restriction between the meal is sufficient to lower blood glucose and lipid level. هو صيام رمضان بالضبط. مش المقالة، ومقالة حديثة جدا جدا، بتقول ان هذا الصيام اللي هو فيه وجبتين في اليوم وما بينهم امتناع تام، هذه وسيلة فعالة لتحسين وظائف الجسم الحيوية كلها. برضو مجلة الاوتوفاجي دي مقالة ليها شورت تيرم فاستنج، ودايما يقولوا شورت تيرم على رمضان. شورت تيرم فاستنج انديوزس بروفاوند نيورال اوتوفاجي. بتعمل نظافة للمخ بشكل كبير جدا. الصيام وسيلة فعالة فعلا لتحسن الذاكرة وتحسن التصرف. الجديد بقى الحقيقة ودي مقالة تانية, Role of Autophagy in Cancer Prevention, Development and Therapy. المقالة دي بتقول ان الالتهاب الذاتي اللي هو بيتسارع بالصيام وقاية فعالة من السرطانات. عافانا الله وإياكم من الأمراض المزمنة. أو short term fasting تاني induces, دي مقالة أخرى, profound neural autophagy, ودي في 2018. ودي مقالة تانية بتقارن بين الناس اللي بيصوموا والناس اللي ما بيصوموش. الناس اللي بيصوموا عندهم الإنسولين قليل, الجلوكوز في الجسم قليل, الفات أكتر وحرق الفات بيبقى أكتر وبالتالي بتتحسن وظائف المخ. دي مقالة كتبة فوائد الانترميتنت فاستنج اللي هو صيام جزء من اليوم والإفطار بعد ذلك. كاتبين كام حوالي 20 فايدة عشان أقعد أقولهم, هاخد محاضرة الدكتور ناظم اللي بعدي. لكن المقالة موجودة, أنا هسيب المحاضرة للدكتور مصطفى الشيمي وللهيئة على أساس أن اللي عاوزها ما عنديش أي مشكلة خالص, بس يبقى يشير إلى المراجع زي ما احنا بنشير يعني. وده الأوتوفاجي وإيه اللي بيعمله في المخ والقلب والكبد, واللي هيضغط على الصورة دي هيطلع له الرابط بتاعها. والرابط برضو بيقول الانترميتنت فاستنج, الصيام المتقطع. اهو ده الصيام المتقطع, وخاصة صيام يوم وافطار يوم. الجميل بقى الحياة الصورة ديت انه بيؤدي الى تحسن وظائف الكبد, وليس على العكس ان الصيام بيسوق الكبد. اخر حاجة بقى اللي انا قلتها هقولها, المفاجأة اللي انا شفتها اول امبارح وملحقش اكتبها. واحدة في مؤتمر في انجلترا في ليفربول, كان منعقد من خلال اسبوعين فقط المؤتمر, اكتشفت الاتي. جابت مجموعة من الناس, خلت ناس ياكلوا وجبتين في اليوم بينهم من 10 إلى 16 ساعة, وناس ياكلوا 5 وجبات في اليوم, وخلت السعرات الحرارية واحدة ومكونات الوجبات واحدة, بحيث انه بياخد في نفس اليوم نفس السعرات الحرارية وفي نفس يعني ونفس مكونات الاكل. يعني بياخد مثلا 30% مواد نشوية بقى 30% مواد نشوية, 40% بروتينات يبقى 40% دهون كذا, كل حاجة هي هي. ثبتت الارقام تماما, ودت ناس كلوا, ودي منشورة على الميديسكيب فقط اول امبارح فقط, ما لحقتش اكتبها في المحاضرة لكن هزودها ان شاء الله. قالت ان الناس اللي كلوا مرتين في اليوم, وعاوز اركز على النقطة دي, كلوا مرتين في اليوم, والناس اللي كلوا 5 مرات هي نفس السعرات الحرارية ونفس كمية الاكل ونفس مكونات الاكل. قالت الناس اللي صاموا مرتين قلت فيهم الدهون الضارة في الجسم اكتر من 30%, بينما لم تقل في اللي كلوا 5 وجبات في اليوم. الحقيقة بحث رائع, قعدت اتناقش فيه انا والدكتور مصطفى عبد المنعم, لكن الحقيقة ما لحقتش اكتبه, لكن ان شاء الله هنكتبه. وانا يعني شاكر لكم ان انا طولت واستحملتوني, وشكرا جزيلا, ولو حد عنده اسئلة انا تحت امركم.